الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم 17 من شهر الله المحرم عام 1441 و42 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. نشرع إن شاء الله في دراسة مختصرة لعلم البلاغة، أحد علوم العربية ومن أجل علومها، وهذا المختصر عبارة عن رسالة صغيرة كمدخل لهذا العلم المبارك. وعلم البلاغة من العلوم التي يتوصل بها إلى فهم الكتاب والسنة على الوجه الأكمل، فبلاغة القرآن تزيد المؤمن إيمانا وتزيد الفقيه فقها والعالم علما، لأن البلاغة شيء زائد على مجرد معرفة معنى المفردات، فعند أن تفهم ما في الآية الكريمة أو الجملة من البلاغة وما فيها من الأسرار البلاغية، يكون ذلك دليلا على عظمة القرآن وعلى مكانته. المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فمما تنافس فيه العرب في شعرهم ونثرهم الفصاحة والبلاغة، وجعلوها ميزان النجاح وعنوان الرجاحة، وقد نزل القرآن بلسان عربي مبين أعجز الفصحاء والبلغاء، ولم يستطع أحد من البشر أن يأتي بمثله، ولا بعشر سور ولا بسورة، فكان من العلوم الموصلة إلى فهم بلاغته واستخراج دقائق أسلوبه علم البلاغة أحد علوم العربية التي لا بد من المحافظة عليها تعلما وتعليما ونشرا وتأليفا. وقد خدم علماء اللغة هذا العلم نظما ونثرا واختصارا وبسطا، وأحببت المشاركة في تسهيله بمختصر يرتقي بطالبه إلى سلم الوصول إلى عليائه للشرب من منابعه والصدور بمنافعه والغوص في أعماقه استخراج صدفه ولآلئه، وهو من جهد المقل. واعلم أن في هذا العلم من اللذة ما يشحذ الهمة لطلبه ويشد العزيمة لنيله. قد وضعت هذا المختصر على ثلاثة فصول لعلم البلاغة، لعلوم البلاغة الثلاثة: البديع والبيان والمعاني. وقد بدأت بالبديع لحسنه ولطافته وسهولته وسلاسته، والمؤلفون في البلاغة غالبا يجعلونه آخرا وختاما، وبدأت فيه لتشويق المبتدئ فيذوق من عسيلة هذا العلم فيستمر ويواصل. وأسأل الله يكتب لي فيه الأجر ويرزقني فيه الصواب والسداد، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد بلغاء الخليقة وأفصحهم لهجة، من أعطي جوامع الكلم ومنابع الحكم وبدائع الألفاظ ومحاسن الأخلاق والآداب، وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسلم تسليما مزيدا. الكلمة الفصيحة قبل الشروع في الأقسام الثلاثة، لابد أن نفهم معنى البلاغة ومعنى الفصاحة. بالمعنى الإفرادي وبالمعنى الاصطلاحي الذي يصطلح عليه علماء البلاغة، الكلمة الفصيحة، طبعا الفصاحة هي الإبانة، يقال أفصح الصبي عن منطقه إذا أبان، هذا في اللغة. والكلمة الفصيحة في علم البلاغة هي التي خلت، هي الخالية من ثلاثة أمور. أولا تنافر الحروف، سنذكر الأمثلة. والثاني الغرابة الشديدة في الاستعمال في المعنى. والثالث المخالفة للقواعد الصرفية. إذن عندنا ثلاثة أمور تجعل الكلمة فصيحة. الأول ألا تكون حروف الكلمة متناثرة. ومعنى التنافر، مثال المتنافرة يقول يمثلون غالبا بكلمة الهعخع، وهو نبات ترعاه الإبل كما في الحاشية. ليست فصيحة لاجتماع حروف الحلق كلها في الكلمة، مما أدى إلى قلق في النطق بها. يعني تنافر الحروف هعخع كلها حروف إيش؟ حلقية، الهاء والخاء والعين والخاء من أحرف الحلق. فالهعخع يعني الكلمة ليست بفصيحة، الفصاحة الاصطلاحية لتنافر حروفها. الغرابة الشديدة في المعنى، الغرابة الشديدة في المعنى، مثالها يعني في الاستعمال، ومثال غريبة الاستعمال مسرجا من قول رؤبة ابن العجاج يصف الأنف، ورؤبة من آخر من يحتج بشعره، وفاحما ومرسنا مسرجا. فالفاحم السواد والمرسن الأنف، ولا يدرى أقصد بقوله مسرجا تشبيه الأنف بالسيف السريجي في الدقة والاستواء، أم بالسراج في السطوع واللمعان. يعني الآن هنا الغرابة الشديدة في استعمال الكلمة، لما ذكر مسرجا ما عرفنا هو يريد أن يشبهه بالسيف السريجي في أنه دقيق مستوي، أو بالسراج لأن كلمة مسرجا مشتقة من هذا ومشتقة من هذا، فلما أتى بكلمة يعني محتملة صار المعنى بعيدا، فما يفهمه السامع بسهولة، ما يعرف مقصوده بسهولة. إذن هذا غرابة في الاستعمال، وهي راجعة إلى الغرابة في المعنى الذي يريده الشاعر، فكانت بعيدة عن البلاغة. فالكلمة البليغة التي يفهمها السامع مباشرة، يفهم مرادك ويسهل عليه لفظها. ثالثا المخالفة للقواعد الصرفية. طيب، مثال مخالفة القياس الصرفي قول أبي النجم: الحمد لله العلي الأجللي، بفك الإدغام في اللام، وهو واجب الإدغام والأفصح الأجل. يعني في الصرف الأجلل يقولون يجب تسكين الحرف الأول ثم إدغامه في الحرف الثاني فيقال الأجل، وما سمع في اللغة إلا الأجل، فالأجلل فك الإدغام بدون سبب، فخالف القواعد الصرفية. فاستخدام الشاعر لكلمة الأجلل بدل الأجل خروج عن القياس الصرفي، القياس واجب هنا، إذن هذه الكلمة ليست بفصيحة، وإن كانت سليمة من حيث الاستخدام لكنها ليست بفصيحة من حيث الاستخدام البلاغي. طيب، إذن مثال الكلمة الفصيحة مثلا العلم، عندنا ذكرنا 4 أمثلة: العلم، الدين، البيت، الفلاح. العلم فصيحة، لماذا؟ أحرفها ليست متناثرة. طيب، هل هي غريبة في المعنى؟ العلم معروف. طيب، هل خالف القواعد الصرفية بشيء؟ لم يخالف القواعد الصرفية بشيء. كذلك البيت، كذلك الفلاح، الكلمات الفصيحة كثيرة جدا. إذن عندنا هذه الكلمات أو هذه 3 الشروط التي تجعل الكلمة فصيحة، تجعل الكلمة فصيحة فتكون مأنوسة الاستعمال، وتكون غير متناثرة الحروف، وغير مخالفة للقواعد الصرفية. طيب، كلمة مثلا: إذا كان بعض الناس بوقا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول. هذا يمثل بها أيضا بعض الكتاب البلاغيين. ففي الناس بوقات لها وطبول، هل كلمة بوقات إذا كان بعض الناس بوقا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول؟ طيب، بوقات جمع ماذا؟ جمع بوق، على غير قياس، لأن جمع بوق أبواق، مثل بوب، مثل باب وأبواب، ومثل سور وأسوار، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: لفعل اسما صح عينا أفعل، وللثلاثي اسما أيضا يجعل إن كان، وللرباعي اسما أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف، وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد. فبوق فقد أنه مضموم العين، مضموم الفاء، وأنه معتل العين، إذن يجمع على أفعال بوق أبواق. إذن كان سيقول: ففي الناس أبواق لها وطبول، في نفس الوقت ما يختل الوزن. إذا كان بعض الناس سيفا لدولة، بوقا لدولة، أو سيفا لدولة، أظن سيفا لدولة، ففي الناس أبواق لها وطبول، يصلح ولا ما يصلح؟ لكن قال بوقات مع صلاحية كلمة أبواق. إذن متى خولف حتى القواعد الصرفية والاتيان أيضا بالشذوذات هذا يخرج الكلمة عن الفصاحة البلاغية يخرج الكلمة عن الفصاحة البلاغية. نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.